تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى غير ذلك من الآيات. يبقى الشاهد هنا أنهم يستشهدون بنماذج من آيات القرآن الكريم التي تشير إلى معنى مراقبة الله عز وجل. طبعا بعض الشواهد بتبقى محتاجة بيان وتفصيل، وبعض الشواهد بتكون في غاية الوضوح. فقول الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، حقيقة الواحد لو وقف مع هذا السياق وكان يعي أن الذي يتكلم ويخاطب هو الله عز وجل الرقيب العليم الخبير، لابد أن مثل هذه الآية تثير في بدنه وفي قلبه رعدة، ارتعد، يخشى، يخشى حتى من مجرد خطرات النفس. تعرفين أن العبارة دي من الآية جت بمناسبة إيه؟ الآية 235 من سورة البقرة بمناسبة شروع الرجل في خطبة امرأة. يعني الرجل عايز يتجوز، والمرأة ديت قد توفي زوجها، هو حريص على انه ياخذها. خلاص امراه كانت ذات زوج ومات زوجها وسوف تتعرض للخطاب، فلعله في نفسه شيء ابتداء قبل ان تتزوج وسكت لانه لا يريد الحرام، لعله يعرف من خصالها ما يدعوه الى نكاحها. المهم ان رب العزة بيّن ان المعتدة دي زوجة. الاصل ان المعتدة زوجة. كان واحد بيسألني وانا خارج امبارح هو الرجل له عدة، فضحكت قلت له لا الرجل مالوش عدة، العدة على المرأة. بس هو اللي بيقول لك الكلام ده يقصد ان الواحد متجوز اربعة وحب يغير فيطلق واحدة ويتجوز واحدة غيرها، ما همالوش الأربعة. وفي بعض الناس بتفعل هذا، فما ينفعش يجيب المرأة الزوجة الجديدة إلا ما توفي مطلقة عدتها. لابد المطلقة دي إيه تنهي. ليه؟ لأن المعتدة زوجة، حتى المعتدة من الطلاق زوجة. ربنا قال بعد الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فهي زوجة، وجعل الله سبحانه وتعالى احتباسها في البيت لمصلحة الزوج، وهذا أدنى وأدعى أنه يتراجع بعد ذلك. لكن المعتدة من وفاة زوجة، فالرجل مات، الرجل مات، لكن هي في عدة حداد، بنسميه اعتداد ونسميه حداد، حزن على الزوج. فالزوج ما زال له حق حتى بعد ما مات. وعدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10. طب أنا حريص على المرأة دي وعايز أربط كلام معاها، ما ينفعش. طب هخطب بس مش هتجوز، يعني هبدأ كلام وبعدين الجواز يبقى ايه بعد العدة ما تنتهي، ما ينفعش. التصريح بخطبة المعتدة حرام صريح. لكن رب العزة وربنا يراعي قلوب الناس، قال له ايه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. يعني اللي انا هعفو عنه ان انت تعرض بالخطبة، او ان انت بقى نفسك في شيء بتكنه في ضميرك في صدرك، مش يحاسبك على ده. ودي من رحمة ربنا بينا انه لا يحاسبنا على خطرات انفسنا حتى وان كانت كفرية او شركية. لا يؤاخذنا الله بما يرد على النفوس من خواطر حتى لو كانت كفر او شرك، ما لم نتكلم أو نعمل، ده فضل من الله ورحمة. فرب العزة نهانا عن التصريح بخطبة النساء المعتدات من وفاه، وقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم. والتعريض يعني ايه التعريض؟ يعني انك تقول كلام يحتمل ان انت عايزها ويحتمل غير كده. وفي قصة مشهورة في كتب تاريخ والتفسير والفقه، ان احد رجالات آل البيت بنت عمه مات عنها زوجه، وكانوا عادة في العصر الأول يحرصون على التناكح من آل البيت، فهو حريص على أن يتزوج بنت عمه وقد مات عنها زوجه، ولعله كان يدخل يقضي مصالحها، فكلمها في بعض الوقت قال لها إيه، تعلمين نسبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمين كذا وكذا، بيذكر بعض أوصافه في العلم في الدين، ممكن يذكر شيء في الدنيا المال أو نحو هذا. يعني واحد يقول أنا أقدر أصرف على بيتين وثلاثة وأربعة، هو بتجوز واحدة، يبقى معناه إيه بيلمح. فالمرأة قالت له أتخطبني في العدة؟ هي فهمت أنه إيه، أنه بيخطب. أتخطبني في العدة؟ لو قال لها آه يبقى وقع في المحذور، اتحول التعريض لإيه؟ لتصريح، وبقى حرام رسمي. لو قال لها آه يبقى حرام، ولو قال لها لأ يبقى كذاب، وده حرام رسمي برضه. فهي كأنها بعرضها السؤال أتخطبني في العدة حطته في أمرين أحلهما مر. فالرجل خرج، الفقيه خرج من هذا فقال لها إنما أذكر نسبي، أنا كنت بتكلم عن نفسي. لا قال لها آه ولا قال لها إيه، لا، لئلا يقع في محذورين. طب دول الناس فاهمين النصوص، فاهمين رب العزة ختم الآية دي بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. يعني يا اللي بتلف وبتدور، يعني يا اللي بتدور على حيلة، يعني يا اللي بتدور على مخرج، يعني يا اللي وكثير منا يفعل أشياء تتعلق بهذه الأمور، الأمور الظاهرة. لما بنشوف مثلا واحد من شبابنا ولا أولادنا في القيام، قيام مش فريضة، روح صلي في بيك وروح، روح نام، فقاعد لكن ظهره على الحيطة، وقبل الإمام ما يوصل للآية الأخيرة فتح المصحف يروح قايم جري لحقه في يركع. طب وانت كده، انت كده قمت معاه يعني، انت ادركت الركعتين ان شاء الله تدركهم ان شاء الله، بس انت كده قمت معاه يعني، قريت معاه الربع يعني، ولا قريت معاه ربعين؟ انت ما قريتش حاجه ولا سمعت حاجه. ايه وطبعا هذا شيء، يعني انا مش هقول ان الصلاه باطله ولا حرام ولا، لكن هقول فين تفاوت الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاه ايه، حتى لو الناس دخل من أول لحظة مع الإمام، قال إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها. والواحد دائما يقول إيه، يا ترى أنا صاحب إيه بدول، أنا من ولاد مين، ولاد العشر ولا ولاد النص، ولا أنا ممن يقال لهم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المسألة ما هيش ظواهر. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لو الإنسان خدها دستور لحياته هيتقي الله في كل أوقاته، اتق الله حيثما كنت. لو الإنسان عملها دستور لحياته هيبقى ظاهره وباطنه سواء، هيكف نفسه عن الخوض في الأعراض والحرمات، هيكف نفسه عن الخوض فيما لا يعني، هيحاول يحرص على أنه يبقى دايما مع الله فيما يرضيه. طبعا الآية بتاعت الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبا، صريحة في مراقبة الله عز وجل، علم الله بكل شيء. وابن القيم هنجد في هذه المنزلة أو في هذا الفصل هيقول ايه، هيقول ان منزلة المراقبة انك تعبد الله باسمه العليم الخبير الرقيب، الاسماء الحسنى اللي فيها معنى ان الله ينظر اليك ويراك ويطلع عليك ويراقبك. وكما يقول بعض الناس، انت لو دخلت محل من المحلات او مكان من الاماكن اللي فيها كاميرات مراقبه، يعني لو واحد دخل يشتري حاجه من المحل هو عارف ان في كاميرات مراقبه، ايه، فحب ياخد حاجه يحطها في جيبه، هياخد ولا مش هياخد؟ لا يمكن هياخد، لا يمكن هياخد. ليه؟ لانه شايف ان في كاميرات وفي شاشات وفي تسجيل وان الكلام ده ممكن يفضحه. لكن لو انسان عنده دناءه في نفسه ودخل مكان يعلم انه غير مراقب، الا يحصل هتغلبه دناءه نفسه ويفعل هذا الشيء. اللي منعه في الاول علمه انه مراقب، وايه اللي ما منعوش في الثاني؟ احساسه بالامن من المراقب. هو ده المعنى في المراقب. وكان الله على كل شيء رقيبا، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. قال تعالى: وهو معكم اينما كنتم. الايه بتاعت سوره الحديد اللي احنا علقنا عليها امبارح في كلام النووي، وقال تعالى في سورة العلق: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ طبعا الآية نزل في حق الذين كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها في شأن أبي جهل بصفة خاصة، لكن هي عامة في كل من لا يراقب الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ موسى قال: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، وربنا قال له: إنني معكما أسمع وأرى. اطمن ما تخافش. يبقى إحساس المراقبة حتى كمان بيديني أمان وطمأنينة. أمان وطمأنينة في إيه؟ إن أنا أخاف من إيه؟ ما بخافش من حد. مش ما بخافش من حد عشان أنا فاتح صدري وقليل الأدب وبيهمنيش، ما بخافش من حد عشان عارف إن اللي يملك النفع والضر هو الله. فاني كفاني انني اراقب الله، كفاني انني اراعي الله، يكفيني هذا ولا اهتم بما سوى ذلك. لان ايه؟ لان انا اعلم لو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. خلاص، يبقى الامر مع الله. المراقبه اللي يبقى المراقبه اورثتني احساس بالامن والامان وعدم الخوف من احد، والإحساس بالاستغناء عن الخلق، ودتني كمان إحساس بالخوف من الله، الخشية من الله، الخوف من أنني أغضبه، ولو وقعت فيما يغضبه بيتنازعني خوفي ورجائي، فعلى طول أرجع للاستغفار وأرجع للتوبة وأرجع لإتباع السيئة بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها كما سيأتي في الحديث. قال: إلى غير ذلك من الآيات. قال: وفي حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو أن تعبد الله كأنك تراه، ده إحسان ولا مراقبة؟ إيه؟ هو إحسان. ما هو الرسول قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهو مراقبة. مراقبة، كأنك لن تحسن في عبادة الله إلا بالمراقبة، إن أنت دايما مع ربك. النظرة هنا مش نظرة عين، التطلع هنا مش تطلع بصر، التطلع هنا تطلع قلب، قلب تعلق بالله، تعلق به حبا، تعلق به رغبة، طبعا في الجنة والدرجات العليا من الجنة، تعلق به رهبة وخوف وخشية، تعلق به استغناء عن الكل عن الخلق، تعلق به افتقارا وتذللا إليه وحده سبحانه وتعالى. ده محسن ولا شك، ده أحسن في معاملته مع الله. يبقى لما الرسول قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأن احنا على طول لو ترجمناها نقول الإحسان أن تعبد الله على سبيل المراقبة، على طريقة المراقبة. إيه هي المراقبة؟ يقول ابن القيم المراقبة، احنا بنتكلم بقى في العلم دلوقتي، في العلم قلنا علمي وعملي. المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. دوام علم العبد، ما قالش علم العبد، لان احنا علومنا يا اخواننا متفاوتة. يعني انا ممكن اقعد اسمع موعظة فيرق قلبي وتدمع عيني، ولو عرضت علي فتن الدنيا في هذه اللحظة اعرضت عنها، يبقى اني في اللحظة دي ايه؟ كنت قريب من الله. في لحظة تانية نسيت فبعد، فأدنى شهوة حركتني، مش فتنة كبيرة لأني وقفت ضدها بفضل الله لما كنت في حالة رقة القلب وحالة اللجوء. وده بيبين ان انت مش هتكون على حال المراقبة الا اذا آويت الى الله. هو اللي بيحتويك، هو اللي بيقويك. انتوا عارفين الثلاثة اللي دخلوا المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في موعظة، الناس متحلقين حوله، ثلاثة جايين متأخرين، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيه، دخل زنق نفسه في وسط الناس وقعد بقى كأنه جاي من الأول، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، أنا أخش زنق في الناس وأنا جاي متأخر أنا هقعد أسمع بس أقعد وراهم، وأما الثالث فانصرف قال ما فيش وقت ما فيش مكان إيه؟ أنا أصلا المهم مش الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه مثل الثلاثة نفر هؤلاء، أتدرون؟ وكأنه ذكر هذا بوحي من الله، قال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. أتعلم من دي إيه؟ أنك تأوي إلى الله، ما تسمع عن طاعة تروح، ما تروحش متأخر متلكأ، وإذا رحت متأخر حاول تدخل. آوى إلى الله، وما تبقاش في طاعة أعرف أنها توديني الجنة وأبخل على نفسي بها، ده أشد البخل، أنك تبخل على نفسك بالجنة وأنك تجود على نفسك بما يؤدي إلى النار، تبقى سخي وجواد في اللي هيوديك النار. زي ما بنجد الناس بتصرف أموالها إزاي، كتير من الناس بتصرف الأموال فيما لا يرضي الله ولا يرضي حتى العقلاء من الناس، ومنهاجه ان ده مال انا حر اعمل اللي انا عايزه، انما اتيته على علم. هذا لا يراقب الله، هذا لم ياوي الى الله. ورب العزه بيعامل من كان هذا حاله بايه؟ بمزيد من ايه؟ المد في الغي، خد كمان وروح وكمل، كمل طريقك وكمل مشوارك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يبقى رب العزة يمده، هو فاهم ان هذا حب ولا شيء كويس ولا ربنا بيعطيني لا ده بيعطيك فتنة، انت فاشل، انت راسب في هذا الاختبار اصلا من الاول، ورب العزة لا يريد ان ينتشلك منه، لو اراد ان ينتشلك منه لغير ما بك. في ناس ربنا ما بيحبش طاعتهم، ما بيحبهمش على الطاعة، مش عشان ربنا سبحانه وتعالى كاره من الناس الطاعة، لأن طاعتهم أصلا ما هيش طاعة، تمثيلية. ولهذا دايما هذا في حق أهل النفاق، رب العزة يقول عنهم إيه؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بيمثلوا أنهم يخرجوا. الرسول دعا الناس للخروج في المعركة فدول بيمثلوا، وبعدين في الآخر يتخلف، يسقطوا واحد ورا واحد كده. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، دول نصابين وكذابين. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أمال إيه اللي حصل يا رب؟ احنا شايفينهم كانوا بيجهزوا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مسألة مخيفة، مسألة مخيفة لما تجد نفسك بتقعد عن طاعة وبتسرع في معصية، اعلم أنك لم تأوي إلى الله. يبقى الأول آوى إلى الله فأواه، والثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه، والثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه. يبقى إن لم تؤوي إلى الله فاستحي، اعبد الله على الحياء والاستحياء من الله عز وجل. قال دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى عليه. يبقى كلمة دوام ان المراقبة تقتضي استمرارية، ودي صعبة جدا، لان الانسان بطبعه يا اخوانا ساعة وساعة بيتفلت بيسقط، يسقط في بعض المباحات اللي هي مش حرام بس وقعته من الطاعات. انت بعد العشر الاواخر اول يوم العيد وتاني يوم العيد بيبقى حالك مختلف، حالك مختلف. بعد ما صليت العيد خلاص، اذا لحقت الظهر في الجماعة يبقى كويس. الا فين التشمير اللي كان في العشرة؟ والمسألة الانسان بينشط وبعدين بيحصل له ايه؟ ارتخاء، بيحصل له فترة. ولهذا السعيد من كانت فترته الى سنة ما ينزلش عن حد الفرض. معلش مش هعرف احي الليل بعد في شوال زي ما كنت بحيي في رمضان، مش ماشي، بس ما تتركش قيام الليل بالكلية. يعني هو انت كنت في رمضان بتعمل، كنت في رمضان يعني هي كانت ايه؟ كانت طفرة كده وخلاص. زي بسمع احد المشايخ امبارح بيحكي بيقول، فلما الشيخ في الرياض اول ليله في رمضان دخل المسجد، طبعا هو عارف القصه دي، لقى المسجد مليان والناس بتصلي بره في الشارع. قال لهم ايه؟ انتوا جيتوا خلاص، اخيرا عرفتوا انكم رب، طول السنه كنتوا فين؟ عموما يعني احنا هنرحب بيكم هنستوعبكم، بس انا عارف ان بعد كده مش هنشوفكم. دي حقائق موجوده فينا كلنا. اللي بيراقب، المراقبة محتاجة للاستمرارية. يبقى دوام علم العبد، دوام علمي ويقيني باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهري وباطني. أنا بوريكم الظاهر لكن أنتم ما تعرفوش مني الباطن، لكن أنا بوري ربي من غير ما أوريه، هو مطلع على الظاهر والباطن لا يخفى عليه شيء. يبقى إذا عرفت كده يقينا، خدوا بالكم في علم نظري وفي علم يقيني. العلم اليقيني هو الذي يورث عملا، العلم النظري علم ولا له أي قيمة، عامل زي اللي حافظ أقوال أهل العلم ويرددها، وده قال وده عاد ودليل وهو ما بيعملش حاجة، لا يورثه عملا، ده مجرد ببغاء يحفظ الأقوال ولا تثير فيه خشية ولا خوفا ولا رغبة. عشان كده كان ابن مسعود يقول إيه؟ إنما العلم الخشية. العلم مش انك تبقى حافظ، العلم ان انت ايه؟ تبقى بتخاف من ربنا. انما العلم الخشية. اقرأوا ان شئتم انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم اللي بيخافوا ربنا، اللي ما بيخافش ربنا ما هوش عالم، ده جاهل. وان حفظ المتون، وكتير من الناس بتحفظ العلم لتماري به السفهاء والجهلاء، بيحفظ العلم عشان يقول لك انا عالم، وده احنا عارفين مكانه في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له وقد قيل انت مالكش حاجه عند ربنا. دوام علم العبد، استمراري وتيقن العبد. واحد يقول لي يعني العلم ما ينفعش، اقول له العلم اذا لم يكن يقينا لا ينفع. طب احنا كلنا عارفين ان احنا هنموت، ده علم ولا مش علم؟ علم. في حد عارف انه مش هيموت؟ لكن ما هو عملنا للموت؟ على قدر علمنا اليقيني. العمل للموت وما بعد الموت بيكون مش على قدر علمنا باننا هنموت، بقدر علمنا بتيقننا اننا سنلقى الله، واننا الان في وقت الادخار، بدخر لليوم اللي هقابله فيه، بأقدم لنفسي ليوم ينقطع عملي. هو ده اليقين. يبقى علم العبد وتيقنه بأن الله مطلع على ظاهره وباطنه، واستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، فهو سبحانه مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل حين، وكل نفس وكل طرفة عين الله سبحانه وتعالى يطلع عليك فيها. والغافل عن هذا، التايه عن الكلام ده، اللي مش عايش الكلام ده، بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين، فكيف بحال العارفين. عايز أقول اللي عايش دنيا زي الهمج، زي البهائم، اللي مش فاهم حقيقة الدنيا والآخرة، الذي لا يراقب ربه، ده خلاص مش في أهل السير إلا أصلا. ده المريد اللي هو نفسه اللي عايز بعد كده يترقى، يبقى إيه؟ ودي من الصلاحات القوم الصوفية، يقول لك مريد جاي يتعلم ما يقربه من الله، بعد كده يبقى إيه؟ يبقى عارف. المريد له بداية وله نهاية. في البداية يبقى إيه؟ بيحاول يسأل، بيحاول يتعلم، بيحاول يعرف. في النهاية بقى عارف. المعرفة بالله هنا اللي هي العلم الذي يورث الخشية، كما قلت، مش العلم النظري اللي احنا بنسمعه ونبما نتفشخر به قدام الناس. بدأ ينقل أقوال بعض مشايخ القوم من الصوفية، أقوال كتير مش عايز أقراها، لكن أذكر بعضها. يقول: وقال ذنون علامة المراقبة. إيه هي علامة المراقبة؟ قال: وعلامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. يبقى إيه؟ إيثار ما عند الله، إيثار ما أنزل الله من حكم شرعي أو حكم قدري. في الحكم الشرعي أنا لا أقدم عليه أحد، لا أقدم عليه شيء، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في الحكم القدري أنا أرضى وأسلم لما نزل من قضاء الله وقدره، خلاص نزل، انتهى. وتعظيم ما عظم الله، وتحقير ما حقر الله. احنا غير كده، احنا بنعظم ما لم يعظم الله، ونصغر ربما ما عظم الله. ولهذا مثلا نستبشع عقوبة الزاني، لكن لما تبقى عقوبة سارق لا، لانه خد من مالي، خد من فلوسي، عايز اقطع ايديه واقطع رجليه وعايز اموته، يبقى انا هنا بنظر لحقي، اعظم ما من شأني ان اراه انا عظيما في حقي. لو اعتدى على غيري يا عم معلش سامحه، معلش عديها، لكن لو اعتداء ده علي لا يقوم لغضبي شيء. انا هنا بدور حوالين نفسي. الاصل ان الانسان يعظم ما عظم الله. اما تجد بعض اخواننا مثلا في هذه المساله، هضرب مثل، الرجل يقول لك انا غيور، ويشك في امراته، ومراته تشك فيه، وهم اصلا مش صرمحين، هم الاثنين، هي لا اصحاب ولا اصحاب، هي خارجه عريانه اصلا، كاسيه عاريه، وهو شايف الكلام ده من باب التجمل والزينه، ومراتي شيك وحلوة وجميلة وكيوت، وهو أصلا جايبها كده، هو أصلا نقاها من النوعية دي. فهو هنا إيه؟ لما جيه الغيرة، والغيرة عنده شك في السلوك على طول، هو ما فهمش يعني غيرة. عشان كده هناخد في المراقبة إن الله يغار، وينبغي على العبد أن يغار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وغيرة الله أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نقول له: فين الغيرة وانت مراتك عريانة؟ فين الغيرة ومراتك على الشط بالمايوه؟ فين الغيرة وهي بتلعب مع الشباب؟ فين الغيرة وهي ما فيش غيرة هنا أصلا خالص، فينا دياثة. فما يجي يقول أنا غيور يبقى مش فاهم يعني غيرة، ده هو بصص لمصطلح تاني خالص، بصص لمعاني تانية. والأصل إن هذه الأشياء أخوانا بالتطبع يعني البيئة بتؤثر. ويتقال على الذي يعظم ما عظم الله في هذا الباب، ده متطرف، ده جامد، ده مش عايش عصره. عشان كده تجد ان تأثير البيئة على السلوكات هذا كثير جدا. حتى المسلم وان كان طبعا الاستثناءات موجودة، تجد المسلم اللي عايش في اوروبا غير المسلم اللي عايش في حتى في جماعة منغلقة. احنا بيقولوا علينا دلوقتي جماعات منغلقة، يعني ايه؟ يعني عندنا افكار خاصة بينا كده وقافلين على نفسنا. صحيح، ده صحيح، بس مش افكار منغلقة من عند انفسنا او من اخترعنا، وانما هي عود لما كان من وجهة نظرنا، عود لما كان عليه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. عشان كده تجد اللي لا يحسن المراقبة يعترض على هذا اصلا، يقول لك انت عايز ترجعني 1400 سنة؟ هو مش ما بيقولكش انت عايز ترجعني للي كان عليه الرسول، لكن جاب عبارة تانية اشيك منها، انت عايز ترجعني 1400 سنة؟ الناس بتتقدم ولا انت ولا احنا بنتأخر؟ ويروح جايب لك منظر كده من اوروبا مش عارف اخترعه، يقول لك شوف الناس عملت ايه واحنا لسه بنتكلم في ايه، لسه بنتكلم في الحجاب. قال هو الحجاب ده احنا اللي بنتكلم فيه؟ هو الحجاب ده احنا اللي بنتكلم فيه ولا ربنا اللي اتكلم فيه وفرضه؟ يقول لك لا مش فريضة. وتجد بقى الشيطان في فقه شيطاني بقى يظبط له فقه معين، يقول له لا اصل الحجاب ده اصلا كان موجود في الجاهلية قبل الاسلام، فالرسول لما جه لقى اهل الجاهلية محجبين قال لهم خليكم محجبين. طب هو الرسول لو قال لهم خليكم ما يبقى من الدين؟ يقول لك لا، يعني هو الرسول ما وافق عصره. اللحية دي ما ابو جهل كان ملتحي. ابو جهل كان ملتحي لان الناس في زمانه كلهم ملتحين، بس الرسول امر باللحية، بعيد عن ان ابو جهل ملتحي ولا مش ملتحي، الرسول امر باللحية والتحى. هو صاحب لحية عظيمة. انت بتحب نبي لو شفت صورته هتقول عليه ارهابي، بتقول انا بحب النبي وعمالي تقول امر وسيدنا النبي، ولو شفت حقيقة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها تقول مين الارهابي ده؟ نعوذ بالله، لانك انت الصورة عندك مختلة. الاختلال ده جاي لك من انت ما عظمتش ما عظم الله وما حقرتش ما حقر الله، انما عظمت ما عظمت انت او عظم مجتمعك. عشان كده هنجد في الكلام في المراقبة النوع الثاني من انواع المراقبة يقول لي ترك الاعتراض. ترك الايه؟ الاعتراض، الاعتراض على الشرع، الاعتراض على حكم الله، الاستسلام لحكم الله. هنخش في مش عايز اقرا اقول اقوال كتير، مش عارف الوقت بتاعنا خلص ولا لسه. درجات المراقبة، درجات المراقبة، هو ذكر ثلاث درجات. وتنسوش ان اصلي صاحب الكتاب الاصلي ده صوفي، له مصطلحات اسمها مصطلحات الصوفية، ابن القيم بيحاول يهذبها ويزبطها عشان توافق منهج اهل السنة، ما استطاع، وساعات ما بيقدرش، يقول له لا المصطلح غلط. أول درجة من درجات المراقبة يقول قال صاحب المنازل. مين صاحب المنازل؟ الهروية، أيوة كلام صحيح. ومين صاحب المدارج؟ ابن القيم. قال صاحب المنازل المراقبة دوام ملاحظة المقصود. مين المقصود؟ والله. طبعا المقصود ليس اسما من أسماء الله، مش اسم من أسماء، الأسماء لا توقفية، لكن الله مقصود للعباد، يعني كل عابد يعبد من، يقصد من، يريد من، يبغي من؟ الله. فالمعنى صحيح لكن هو ليس من أسماء الله الحسنى. دوام ملاحظة مين؟ المقصود. أنا عارف أنا عايز إيه، ودايما عيني على هدفي ومقصودي. فإذا كنت عارف ربي كويس يبقى هدفي إرضاؤه لأنال الدرجات العلى عنده. وساعات كانوا الصوفية يفلسفوا المسألة، هو يقول لك هو هدفك انك ترضيه وتعبده ولا هدفك انك تخش الجنة؟ هي 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 في فرق بينهم. من لو رضيت وعبدته لابد هدخل الجنة، اذا رضي عني لابد هدخل الجنة. انت قسمتوها ازاي؟ يقول لك لا خليك مع العبادة بس، سيبك من الجنة، الجنة ده شيء يعني من الحطام يعني. أقول له لا، أنت كده، أنت كده عايز تفلسف وتغير ما جاء في شرع الله. طلب الجنة والرغبة في الجنة من المقاصد القرآنية والدينية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي قصدي ما عند الله أو قصدي الله ورغبتي في إرضاء الله. فدوام ملاحظة المقصود، قال وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. دائما أقول لك الدوام مداومة، يعني على طول مراقب، ما بتغفلش خالص عن المراقبة عشان تبقى محسن دائما على طول. دوام مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام. الصوفي أو صاحب المنازل بيقول إن العابد كل يوم بيمشي خطوة، كل يوم بيمشي مسافة، ما هوش محلك سر. يعني لما جاء علينا رمضان وجاء علينا العشر الأواخر وربنا من علينا اجتهدنا، احنا قطعنا شوط إلى الله، مشينا. ممكن نكون نزلنا مرحلة ريحنا، بس المفروض هنا العارف ما يرجعش تاني، تبقى المرحلة دي بعدها مرحلة أخرى، وهكذا يظل يقطع المراحل حتى يصل إلى الله. فقال مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. ده الكلام بقى بتاع الصوفية اللي عايز تقعد تشوف له هتحله ازاي. ده احنا فهمنا الشطر الاول، الجزء الاول اللي هو ايه، مراقبة الحق سبحانه وتعالى وانت تسير اليه دائما ابدا. ده المعنى ايه الواضح للمراقبة، يبقى مراقبته على الدوام. لكن قول بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث، يعني ايه؟ ابن القيم بيقول قول الهروي دوام ملاحظة المقصود، اي دوام حضور القلب معه، دايما قلبي حاضر مع الله. وقول بين تعظيم مذهل يعني ايه؟ يعني ان يمتلئ قلبي من عظمة الله. التعظيم هنا المقصود بتعظيم من؟ تعظيم الله وتعظيم امره وتعظيم نهيه وتعظيم دينه وتعظيم شرعه. ان يمتلئ قلبي بتعظيم الله بحيث يذهلني او يذهلني عن تعظيم غيره. انا مش شايف غيره، يبقى غيره كأنهم صور واشباح مش واخد بالي منهم، لان انا خلاص بقيت ايه، مركز نفسي في التصور او في الصورة مع الله. طبعا التصور هنا القلبي، لما نحاول نقرب المثل، زي اللي ركز في صورة قدامه على جزء من جزئياتها فأصبح لا يرى إلا هذا الجزء، ولله المثل الأعلى. المثل ليس للتشبيه ولا للتمثيل، ولله المثل الأعلى. يبقى هنا إيه، هو مع الله فذهل عن كل ما سواه، يبقى تعظيم إيه مذهل. وده اللي بنجده، وانا انا ذكرت في 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 درس في اول رمضان هنا في الترويح القصه بتاعه السيده عائشه، الموقفين العجيبين في تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الموقف الاول مش عارف ذكرت هنا ولا في مكان تاني، ان امهات المؤمنين جلسنا يسالنا رسول الله التوسعه في النفقه، ده بعد ما ربنا وسع على النبي صلى الله عليه وسلم وبقى عنده سهم في خيبر، عنده عزبة في خيبر فدك. فهي شايفة الحالة ما تغيرتش، بالشهر والشهر والشهر، الهلال والهلال والهلال، عايشين على التمر والمية. طب ده انت عندك ما شاء الله بقى عندك عزب، عايزين الحالة ايه يبقى فيها يعني تتغير شوي. فالرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش حالين، حال الفقر الذي يختاره لنفسه ومن معه لأنه يتقلل من دنيا تحول بينه وبين الانشغال بالله، وحال الغنى الذي يعيش فيه حالة العطاء والفك والكرم والجود فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أمهات المؤمنين مش قادرين يستوعبوا الصورة، شايفين نساء الصحابة أحسن حالا منهن في الدنيا ودول زوجات النبي. فقالوا لا، احنا نعمل اجتماع ونقرر ان احنا نطالب بحقنا، وبالفعل عملوا الاجتماع وقرروا واتفقوا وخدوا قرار وقالوا يا رسول الله لازم احنا عايزين كذا وكذا وكذا وكذا. الرسول كان هين وسهل بالذات مع اهله، ما كانش متكبر ولا، لكن الرسول في هذه المسألة غار لربه وغار له ربه. انتوا شغلاكوا قوي الدنيا للدرجة دي؟ انتوا بقالكم مع الرسول سنوات طويلة عايشين وعايشين معاه في الغرف ولسه المسألة مسألة الدنيا شغلاكوا لهذا الحد؟ طب انتوا عايزين الدنيا نديكوا الدنيا بس انتوا مش مع الرسول، ده انتوا في حالة الناس بتحسدكوا عليه، ده انتوا امهات المؤمنين، ده انتوا اكثر الناس التصاقا بالحبيب النبي، وانتوا شايفين انه بيبخل عليكم ولا ربنا بيبخل على نبيه؟ حاشا لله. فنزلت آية التخيير، ان كنتن تردن الله ورسوله فتعالينا، ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن صراحة جميلة، هديكوا الدنيا بس مع الطلاق، وان كنتن تردن إيه؟ الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. على طول فاءهم صحصحهم. الرسول دخل عليهم واحدة واحدة وبدأ بعائشة، قال لها إني ذاكر لك أمرا فلا تقرري فيه حتى تشاوري أبويك. الرسول من حبه لعائشة خايف لا تاخد قرار متسرع، فبيقول لها انا هعرض عليك امر عرض، بس ايه خدي مع نفسك كده وشاور ابوك وامك، عارف ابوها مكانته ومنزلته. وراح قرأ عليها الايه، فقالت في اي شيء اشاور يا رسول الله؟ وده امر يحتاج مشاوره؟ طبعا اريد الله ورسوله والدار الاخره. يعني مش معدوش هتتكلموا في المساله دي؟ ما عدناش نتكلم في المساله دي. الشاهد هنا بقى أن عائشة لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجيها عطاء في السنة، وكان أكبر عطاء في الأمة عطاء أمهات المؤمنين. يعني كان الخليفة يبعث لهم العطاء عمر، وبعد منه استمر مع الخلفاء لحد ما مات أمهات المؤمنين كلهم. عائشة أدركت معاوية، يبعث لها عطاء سنة يعيشها مالكة طول السنة، يبعت لها 1000 دينار 2000 دينار 10,000 دينار، إيه؟ وهم ما كانوش بيشوف الدرهم. فيأتيها العطاء وهي صائمة، في يوم صيمة، في يوم صيفي صيمة بعيد عن رمضان، هي تقريبا هم تقريبا يعني بيتابعوا الصيام. فتنادي على الخدامة، الخادمة هاتي قطع القماش عشان نعمل صرر. طب ما الناس كلها جاي لها عطاء، العطاء ده مرتب بيجي من الدولة، لا 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 لازم حبايبنا يدوقوا من اللي جاي لنا. فتجيب القماش وتقطع وتصر، ودهب دانير دهب تصر وتربط، خدي دي لفلان، خدي دي العلانة، خدي دي لفلان، خدي خدي خدي. والخدامة صايمة وراحة جاية طلع عينها رخرة لحد ما خلصوا الفلوس كلها. بعد كده بتقول لها هنفطر ايه النهاردة؟ قالت لها نفطر ايه؟ والله ما عندنا في البيت حاجة. ما كنتش عارفة تخللنا درهم نشتري بيه لحمة؟ مش عارفة تعيني سيبي درهم من اللي انت وزعتيه النهاردة ده كله نشتري بيه لحم؟ فقالت لها لو كنت ذكرتني لفعلت. هو ده التعظيم المذهل يا اخوان، انه مش حاسس بنفسه، مش حاسه بنفسها انها صايمه، مش حاسه ان مفيش في البيت اكل، في الاكل في الدار اكل، مش حاسه انها هتفطر على ايه، مش شايله الهم ده. هي شايلة أهم حاجة تانية أنها ابتليت بهذا المال فتصرفت فيه كما كان يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك التصرف ده ما هوش واجب، ما حدش قال لك إن ده مفروض عليك، لكن هذا الذي جبلت عليه تعودت عليه تربت عليه تعلمت. وربنا لا يضيع من كان هذا حاله، على طول قبل المغرب بنص ساعة ولا بساعة باب الدار يدق، فتفتح الخادم فتلاقي عبد الرحمن بن عوف باعت مع الغلام بتاعه شاه مشوية، كان دابح، فقال لهم ايش وشال أم المؤمنين وبعتوها لها. فدخلوها الفرن وظبطوها وحشوها وعملوا فيها والطباخ عمل كل حاجة وجاية على الفطار. فبصت لها عائشة وقالت لها دي أفضل ولا بدرهم لحم؟ بدرهم لحم يعني كنا نجيب ربع كيلو ولا كيلو حتى يعني، ولا شامة شوية جاهزة جاية. الدرس ده أن الله لا يضيع من آوى إليه، مع أن التصرف اللي عملته عائشة بلغتنا احنا ده مضيعة، يتقال لك ده انت سفيه جاي لك مرتب سنة تصرفه في ليلة وتصرفه على الناس، ده انت ما خليتش نفسك حاجة، ده سفه. ما كانوش ينظروا لهذه المسألة. ولهذا قال بين تعظيم ايه اذهله عن كل شيء وعن الالتفات لأي شيء، وبعدين مع التعظيم المذهل قال ايه وسرور باعث، قال ومدانات حاملة. المدانة القرب من الله، قال الله تعالى واسجد واقترب. كل ما بتقرب من ربنا بيجي لك احساس السرور. وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ايه، يقول اللي ما يحسش بسرور الطاعة يعرف ان طاعته فيها حاجة، فيها شيء دخل عليها هيبوظها. لان المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، والمؤمن بيجد انشراح صدر مع الطاعة ومع إرضاء الله عز وجل. فهذا الدنو يحمل على شيء من إيه بقى، أنه يسقط التعظيم قليلا قليلا في قلبه. طالما أنا بقيت قريب قوي من ربنا، وتخيل كده لو ربنا عمل لك كرامتين ثلاثة كده في وسط الزمن اللي احنا فيه، من الكرامات اللي دايما بيحبوا الجماعة يتكلموا عليها اللي هي خوارق العادات، خوارق العادات. فتحس ان انت بقيت قريب قوي من ربنا، حبيب ربنا، وده احساس جميل، بس ينسيك شوية ايه التعظيم اللي انت بدأت بيه. نقول لك لا، خلي المدناة لا تنسيك التعظيم، خلي الدنو والقرب والسرور بالطاعة لا ينسيك التعظيم. واحد يقول لي انت بتقول السرور بالطاعة وترجع تقول لي ما تشوفش الطاعة، ما فيش تعارض بين الاثنين. انت تحب طاعتك وتصر بطاعتك، لكن لا تدل بها، لا تغتر بها، لا تراها شيئا اصلا. انت مهما عملت فالله لم يستفد منك شيئا، انت المستفيد. كل طاعتك وطاعة أهل الأرض جميعا لا ترفع شيئا في ملك الله ولا تزيد شيئا فيه. يبقى إياك أن ترى عملك وفي نفس الوقت أنت تصر بتوفيق الله إياك. يبقى التعظيم المذهل مع إيه؟ مع المدناء، مع السرور الباعث من طاعة الله. الدرجة الثانية أو من درجات المراقبة واختم بقى بيها هي درجة إيه؟ ترك الاعتراض كما قال المصنف رحمه الله. وابن القيم أطار في شرح الدرجة دي بقى، وبين أنواع الاعتراض. الاعتراض على الله في قضائه وقدره، وقال لك دي لا يسلم منها إلا يعني الذين اجتباهم الله. الاعتراض في القضاء والقدر ده بيصيبنا كلنا، بالذات عند المصائب تجد بعض السخط كده، بعض الأشياء، ولا يتغلب على هذا إلا من ملأ الرضا قلبه أو ملأ الرضا قلبه. يبقى هذا هو الذي يتغلب على هذا في الاعتراض على حكمه وشرعه، الاعتراض على دينه، الاعتراض على دينه بالأزواق، الاعتراض على دينه بالأوجاد بالوجد، الاعتراض على دينه بالسياسات، الاعتراض على دينه بأشياء كثيرة يعترض فيها على دين الله. هذا من أراد أن يقرأه لأنه طويل جدا، وهذا له دخل في الدرجة الثانية من درجات المراقبة. المسألة التي قلت فيها سرور المؤمن بطاعته مرتبط بحاجة اسمها وجد وذوق، والرسول ذكر الاثنين دول في الحديث. الوجد إنك تجد في قلبك شيء، قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى لقيت في قلبك حاجة، الحاجة دي حلوة، الحاجة دي متعلقة بإيمانك. ثلاث من كنا فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. أولها إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مش شايف غيرهم، ما بيحبش حد قد ربنا، بيحبش حد قد الرسول، وحبه للرسول نابع من حبه لله، فرع عن حبه لله. وأي حد بيحبه بيحبه في الله ولله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، سواهما، وأن يحب المرء. أنا بحب حد غير الله والرسول، هو بحبك، بحب فلان، بحب علان، بس بحبه ليه؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى حبه في الله ولله، حبه في الله ولله. إحنا عندنا حب يا أخوانا، بس مش كله في الله ولله. إما تجد واحد بيحب لعيب كورة بيحبه ليه؟ عشان عنده موهبة بيتمتعه، ملوش علاقة بالحب في الله خالص، ملوش علاقة خالص بالحب في الله. بيحب فريق كورة نفس الكلام، تعود على كده. بيحب مغني ولا ممثلة ولا ممثل ولا مطرب ولا ولا، عشان هو اداله حاجة، هو شاف في حاجة، ده حب، ده حب حقيقي، أحب. بس مش هو الحب المقصود شرعا. حب المقصود شرعا انك تحب الله، ولا محبوب اعظم من الله. وبعدين تبص كده تلاقي ان اعظم واحد يتحب في الله هو الرسول اللي دلك على الله، اللي جاب، اللي عن طريقه جالك الدين والشرع والكتاب والقرآن. وبعد كده تحب الناس على درجاتهم بقى في القرب من الله. وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر. انتوا بتشوفوا الناس اللي بتموت عشان الايمان، واحنا ما زلنا نرى هذه النماذج. يعني الناس اللي بتقتل في بورما، وبتقتل في كثير من بلاد المسلمين، بتقتل على الهويه، على اللي قتلوا في البوسنه والهرسك، اللي قتلوا في الاندلس واسبانيا ومحاكم التفتيش، بيقتلوا عشان هم مسلمين، وبيتقال له فارق دينك، فبيقتل ولا يفارق دينه. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، فبيهون العذاب ويتحمل العذاب، ولا يقع في الشرك والكفر، مع إن ربك ادك رخصة إنك تكفر بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان. لكن ناس كتير ما بتاخدش الرخصة دي ويموت على الشهادة. يبقى هنا ده اللي وجد حلاوة الإيمان. فلما وجد حلاوة الإيمان هانت عليه كل شيء، هانت عليه حياته ونفسه، عشان لا يفرط في هذه الحلاوة. الذوق بقى جاء في حديث العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يبقى السعيد منا بقى من كان ذوقه ووجده في مرضات الله، في طاعة الله، في حب الله، في محبة الله، في الاستكثار من الإيمان واليقين بالله عز وجل وبدينه وبشرعه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بكرة نبدأ الحديث الأول ونعلق عليه بما يتناسب إن شاء الله. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.